الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في المسائل من مسائل الصيام التي تكلم عليه العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتبه عند قوله في كتاب تهذيب السنن، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة قالت: إن كان ليكن علي الصوم من رمضان فما أستطيع نقضيه حتى يأتي شعبان. قالوا: أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بهي عن عائشة وقال: حسن صحيح. وفي الصحيحين الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام يحيى بن سعيد، من كلام يحيى بن سعيد قال المنذري: واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر. فقال جماعة من الصحابة والتابعين: يقضي ويطعم كل يوم مسكينا. وهذا قول ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق. وقال جماعة: يقضي ولا فدية، ولا فدية عليه. وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي ومذهب أبي حنيفة. وقال طائف منهم: قتادة يطعم ولا يقضي. وهذا أبعد الأقوال، أن يقال يطعم ولا يقضي، هذا نعم أبعد الأقوال الثلاثة. والمأثور عن الصحابة والذي عليه أكثر العلماء ما سبق أنه يقضي ويطعم. قال: وقع في الصحيحين في هذا الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد. قد بين ذلك البخاري في صحيحه قال: وقال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في صحيح مسلم. كل هذا مما يدل على أن هذه اللفظة مدرجة. وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت: إن كانت إحدانا تفطر في رمضان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. هذا آخر ما ذكره رحمه الله في كتاب تهذيب السنن. وخلاصة المسألة ما سبق عند المأثور عن الصحابة والذي عليه أكثر العلماء أن من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر قضى وأطعم، وإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء. الإطعام وقد سبق معنا في كلام ابن القيم رحمه الله، وأن ذلك بسبب التأخير. نعم، فعرفنا أن التأخير فيه شيء من التفريط، فالإطعام كفارة لهذا الأمر الذي حصل منه وهو التأخير. وقال رحمه الله في كتابه زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. أي أن الفطر من أجل التقوي على قتال الأعداء من الرخص، وسواء كان الشخص في السفر أو في الحضر فيكون هذا رخصا من الرخص، أن يفطر من أجل التقوي على الأعداء سواء كان في سفر أو في حضر. قالوا: كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة، وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحهما دليلا أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية، وبأفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق أي في الحضر، ولا ريب أن الفطر ذلك أولى من الفطر مجرد السفر، بل إباحة الفطر المسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والمعنى المسافر إذا أفطر من أجل أن يتقوى على سفره وعلى سيره في سفره هذه قوة مختصة به. قال القوة هنا له وللمسلمين في قضية الجهاد، له وللمسلمين، فإذا أفطر فالقوة له حتى يتمكن من مدافعة العدو، والمسلمين أيضا فإنه يدافع عن المسلمين، يدافع عن نفسه وعن المسلمين، فهذا أولى بالعذر. قال بل إباحة الفطر المسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإن أحق بجوازه، لأن القوة هنا تختص بالمسافر، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي كما جاء في حديث عقبة بن عامر في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في تفسير قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال هو لا يتم ولا يحصل به مقصود إلا بما يقوى ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وهذا جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بالسفر وإنما علل بالتقوي، فالفطر إنما كان من أجل التقوي على الأعداء والفطر أقوى لكم. قالت وكانت رخصة ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبهوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة، فكانت نعم عزمة، فأفطرنا، نعم هكذا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل من نفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص هنا. فمن علل أن الإفطار كان لعذر السفر فإنه جاء بعلة ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وألغى العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي التقوي على الأعداء. قال فالتعليل باعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر مجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به وبالجملة، فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف قد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. قال ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقت مكة إنه يوم القتال فأفطروا. تابع سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، فهذا تقرير حسن في هذه المسألة وتحرير نفيس. قال رحمه الله في موضع آخر من زاد المعاد وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحض على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته، وكانت الأحاديث الواردة في الباب لا تثبت فلا تخلو من علة، لكن ما ذكره من المعنى شيء مناسب، يعني من فوائد التمر ومن مناسبته للإفطار، فمن حيث المعنى فهو مناسب، وللأحاديث لا تخلو من علة. قال: وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعل الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرماهم عليه، وعندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات، إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. والحديث من الأحاديث التي علت. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطري: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكر أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وهذا أيضا لا يثبت. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واخد عن مروان بن سالم فضل عن ابن عمر، وهذا أيضا لا يثبت، ومروان بن سالم فيه جهالة فلا يثبت الحديث. وعلى فرض ثبوته فالظاهر أنه يقال بعد الإفطار، ما هو قبل الإفطار، وإنما بعد الإفطار لقول ذهب الظمأ، وذهاب الظمأ يكون بشرب الماء، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، فعلى فرض ثبوته فيكون بعد الإفطار لا قبل الإفطار، لكن عرفنا أنه من طريق مروان بن سالم وفيه جهالة. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رواه ابن ماجه، وهذا لا يثبت. والثابت أن الصائم نعم مستجاب الدعوة في وقت صومه، ما هو عند فطره، والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر، ثلاث دعوات مستجابات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصائم حتى يفطر. فالدعوة المستجاب للصائم في أثناء صومه، أما ما جاء أن ذلك عند فطره فلا يثبت. قال: وصح عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وهذا في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أي من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. قال: فسر بأنه قد أفطر حكما، أي نعم ما هو إفطار حسي، نعم أو هذا خطأ، نعم هذا خطأ الذي ذكره. قال: وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى، والمعنى الآخر أصوب. أما التفسير الأول فهو خطأ، أنه أفطر حكما، لو كان هذا هو المراد لم يثبت الوصال لأحد، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، ولما نهاهم عن الوصال وقد أفطروا حكما، ولما قال نعم فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السهر. إذن المعنى الصحيح بأنه دخل وقت فطره كأصبح أي دخل وقت الصباح، وأمس أي دخل وقت المساء، ويقال أنجد إذا دخل بلاد نجد، وأدهم إذا دخل بلاد تهامة. هنا فمعنى أفطر أي دخل في وقت الإفطار. ها نعم، دخل في وقت الإفطار، نعم حل له الإفطار شرعا، ولا يعد مفطرا إلا إذا أفطره حسا. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا ما زال أيضا في زاد المعاد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطر، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وهذا حديث أبي هريرة، نعم، وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أما هذا لا يثبت، وما سبق فإنه مما يثبت. لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. لا تزال أمتي على الفطرة، أو قال على سنتي، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، فهذا مما يثبت. أما أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا فهذا لا يثبت. قالوا: هذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. نعم، فالشيء المرغب فيه هو تعجيل الإفطار، وهذا يكون إذا تحقق الغروب، والغروب يتحقق برؤية الشمس. إذا لم يوجد حائل يحول بين الشخص وبين الشمس كالجبال والتلال، فإذا شاهد مغيب قرص الشمس فيفطر مباشرة إثر المغيب مباشرة، ولا يبالي بالأشعة المتصاعدة إذا شاهد الغروب من غير حائل. لكن إذا لم يشاهد الغروب لوجود حائل، فهنا يحتاج إلى شيء من الاحتياط والتهري، فينظر إلى إقبال الليل من جهة المشرق، وينظر أيضا إلى الأشعة على الجبال ونحوها، فإن ذهبت الأشعة وأقبل الليل فإنه يبادر بالإفطار. فإذا لم يكن مشاهدا لقرص الشمس فيحتاج إلى شيء من الاحتياط والتحري، أما إذا شاهد فلا يبالي بشيء. إذا لم يوجد حائل، أول ما يرى القرص اختفى أفطر، ولا يبالي بشيء، بظهور شيء من الأشعة ولا الحمرة الشديدة في الأفق، ولا ينظر إلى مثل هذه الأمور ولا يعتبر بها، فإن الإفطار يحصل بمغيب قرص الشمس مباشرة كما جاءت بذلك السنة. إلى هنا والحمد لله.